بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث المصوم متفق عليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ونقض عمال بن سعيد على المدرسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. نعم. وقد ادعى المدرسي أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته. أعطوا حد معاه الموضع.
قال: وقد ادعى المريسي أيضا وأصحابه أن يد الله نعمته. قلت لبعضهم: إذن يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله آدم بنعمته. أما قوله بل يداه مبسوطتان، نعمتان من أنعمه قط مبسوطتان، فإن أنعمه أكثر من أن تحصى، أفلم يبسط منها على عباده إلا ثنتين وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم؟ فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده ثم قال بل يداه مبسوطتان، علمنا أنهما بخلاف ما ادعيتم، ووجدنا
يعني أهل يقول أم قوله بل يداه مبسوطتان نعمتان من أنعمه قط مبسوطتان؟ بل يداه مبسوطتان نعمه كثيرة، هل نعمتان فقط مبسوطتان؟ طب وسائر النعم، وسائر النعم الأخرى؟ فإن أنعمه أكثر من أن تحصى، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، أفلم يبسط منها على عباده إلا اثنين إلا ثنتين؟ يعني الله نعمه كثيرة ولكن ما بسط على عباده إلا ثنتين فقط على كلامكم. وقبض عنهم ما سواهما في دعواكم، فحين رأينا كثرة نعم الله المبسوطات على عباده، فحين رأينا كثرة نعمة الله المبسوطات على عباده، أي لكننا نرى نعم الله عز وجل الكثير. ثم من نعمتان المبسوطتان؟ إذا قلنا لم يبسط من نعمه إلا نعمة، فما هما؟ نعمة ماذا ونعمة ماذا؟ وأنتم على قولكم يلزمكم أنه يستحيل، إذن يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله. فقلت لبعضهم: إذن يستحيل في دعواكم أن يقال خلق الله آدم بنعمته. لكن لازم يقول بنعمتيه يعني. نعم.
ووجدنا أهل العلم ممن مضى يتأولونها.
قال بل يداه مبسوطتان، علمنا أنهما بخلاف ما ادعيتم. ووجدنا أهل العلم.
ووجدنا أهل العلم ممن مضى يتأولونها على خلاف ما تأولتم، ومحجتهم أرضى وقولهم أشفى. قال: حدثنا نعيم بن حماد، قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة قال: قوله بل يداه مبسوطتان، قال يعني اليدين.
هؤلاء إنما أتوا إلى اليد المفردة في اللغة، وناتأتي بمعنى النعمة، تأتي بمعنى قوة، تأتي بمعنى كذا، ثم أسقطوه على موضع ماذا؟ التثنية. وفرق في اللغة بين اليد المفردة وبين اليد إذا أضيفت وبين اليد إذا ثنيت. بل إن أهل العربية ومن قال بخلاف ذلك فقد أتى العربية بما تعرف، أن التثنية دليل قطعي على أن المراد به الحقيقة، ولا يمكن أن يقال بخلاف الحقيقة في التثنية. لماذا؟ لأن التثنية عدد، والعدد خاص ولا يتعده إلى ما سواه. بل يداه، لما خلقت بيدي، بيدي، لا يمكن أن تؤول ذلك بالنعمة أو القوة أو القدرة أو غير ذلك. التثنية تخصيص، زي على وحيد يبقى على وحيد، هذا أمر خاص به. فالتثنية عدد، والعدد خاص، والخاص لا يتعدى. فمن أدلة إرادة المعنى بلا خلاف، وأنه لا يمكن أن يقال بمجاز عند من يقول به، التثنية. فالتثنية دليل الحقيقة، دليل الحقيقة. ولهذا اليد تأتي بنعم القدرة إن كانت مفردة، لكن ما في يد في لغة العرب تأتي مثنى ويراد بها القوة أو القدرة أو النعم. اليد في لغة العرب يراد بها نعمة، يراد بها كذا، هي اليد المفردة، المفردة العارية عن الإضافة وكذا، هي اليد المفردة، اليد المفردة. مثل ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه به. يد فلان له يد على فلان، له يد على فلان، هذه نعمة. بخلاف أيضا ما لو أضيفت إلى شخص فتكون يد الحقيقية. فولهذا فيه هناك فرق بين يد محمد على فلان وبين لمحمد يد على فلان. لمحمد يد على فلان هذه مراد بها النعمة والجميل وكذا، إنما يد محمد على فلان تعني اليد الحقيقة. فالتثنية تمنع إخراج عن الحقيقة، لأن التثنية من صيغ الخاص، لأن التثنية عدد والعدد من صيغ الخاص. نعم.
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد
النحوي. ثم هذا يعارض المعنى طبعا، لو أولنا بنعمتين فنعم الله كثيرة وإن تعودوا نعمة الله تحصوها، ولو أولنا بقوتين فقوة الله أيضا واحدة. الله عز وجل يوصف بقوة، ما بقوتين ولا بقوة كثيرة، قوة قوة. فالله وصف بأنه ذو القوة المتين، ذو القوة قوة، والنعم كثيرة. فعلما جعلت بالنعمة نعمتين والقوة قوتين، أي القوة الثانية هذه قوة إيه؟ والنعمتان ما هما؟ ونعم الله كثيرة. لكن ما الذي اضطرهم إلى هذا؟ أدلالة السياق؟ لا، إنما الذي اضطرهم إلى هذا اعتقاد سابق. فلما اعتقد اعتقاد السابق بحثوا عن دليل، فما وجدوا إلا مثل هذا الدليل، مثل هذا يشتبهون به، ولا سبق عندهم اعتقاد ألا وهو لا ينبغي أن يوصف الله بأن له يدين حقيقيتين، لأن وصف الله عز وجل بهذا يجعله مماثلا للبشر. إذن اعتقد ثم استدل بعد ذلك، ولو بنى اعتقاد على استدلال، لأنه ماذا سيصنع، ماذا سيصنع بالتصريح بهذا؟ هل النعمة والقوة هاب يعني سلمنا جدلا بأن اليد كانت بمعنى النعمة والقوة، فماذا تقول في يد هي قبضته، يبسط يده قبضته وبيده الأخرى والكف والأصابع واليمين، وكل هذه أوصاف إنما تكون ليدين حقيقيتين، ولا يمكن تأويل نعمة وقدرة بيمين وأخرى، هذا لا يمكن، ولا يمكن وصف النعمة والقدرة بالقبض. النعمة كيف تقبض؟ والنص موجود في القرآن، قبضته بيمينه كيف تؤول، قبضته بيمينه كيف تؤول، هذا تعسف، فاللغة العربية ما تعرف هذا. ومرجع التفسير ما ورد من الشارع تفسيره، فإن لم يرد من الشارع تفسيره فما ورد في لغة العرب. إذا نفسر القرآن بهذا، نفسر القرآن بالشرع، بالقرآن والسنة، نفسر القرآن بما هو ظاهر اللغة العربية، ولذا فصلنا استواء بالعلو والارتفاع من ظاهر اللغة العربية، هذا الظاهر. نعم.
قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة قال قوله بل يداه مبسوطتان قال يعني اليدين. قال حدثنا سعد بن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال سألت ابن أبي مليكة عن يد الله تعالى واحدة أو اثنتان؟ قال بل اثنتان. قال وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا سلام بن مسكين عن عاصم الجحدري
واحدة أو اثنتان، يبقى هذا في منع التأويل بأنه مراد بها نعمة أو كذا، واحدة أو اثنتان، قال اثنتان. نعم.
عن عاصم الجحدري في قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال بيديه.
نعم.
فمن يلتفت بعد هذا إلى تأويل هذا المريسي ويدع تأويل هؤلاء الأئمة العلماء الصالحين؟
شوف قوة، إذا أويت إلى الأئمة الصالحين وإذا أويت إلى ما عليه هؤلاء العلماء والأئمة فلا شك أنك قد أويت إلى ركن إيه؟ شديد. نعم.
أرأيتم إذا تأولتم أن
يد الله، وبعدين هذا كما قال شيخ الإسلام وغيره، هذا رد عليه من الآية، تأويل القوة والقدرة أو كذا والنعمة، هذا رد عليه من الآية، لأن الله عز وجل قال هذا في معرض المنة على آدم، وهو يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلو كان المعنى بالقدرة لكان الإبليس حجة، ولقال إبليس لو أنت خلقتني يا ربي بقدرتك، وأنت خلقتني بقدرتك، فلا يكون حجة، إنما الحجة هنا بما اختص به آدم، فإن آدم اختص من الله عز وجل خلقه بيديه دون سائر بني الإنسان، خلقه الله عز وجل بيديه. ولهذا في حديث الشفاعة لما أتى الناس إلى آدم يبين فضله، وخلقك الله بيده، خلقك الله بيده، فلو كان بالقدرة فقد خلق الله الخلق كلهم بقدرته سبحانه وتعالى، ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. نعم. المهم يعني أوجه عديدة سبحان الله، ولولا أن هذا كلام وجد في الأمة ويخشى أن يستمر فيها لما أشغل أهل السنة والجماعة أنفسهم بالرد على مثل هذا. نعم.
أرأيتم إذا تأولتم أن يد الله نعمته، أفيحسن أن يقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات بيمينه يوم القيامة أنه يطويها بنعمته؟ أم قوله المقسطون
الطي والقبض والبسط، كل هذا صفات إيه؟ يد حقيقية. نعم.
أم قوله المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، على منابر من نور عن نعمة الرحمن وكلتا نعمتي الرحمن نعمة واحدة، هذا أقبح محال وأثمج ضلال، وهو مع ذلك ضحكة وسخرية، ما سبقكم إلى مثلها أعجمي أو عربي؟
إيه. نعم.
أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الله،
أو دعاني زي اللي بيصف الله عز وجل بأوصفه وكذا، ثم إن قلت هذا أوصف لم ترد وصفه الذي رسلا كذا، يوم يأتي إلى ماذا؟ إلى عموم اللغة بقى. يوم يجيب لك اللغة ويأتي بالمعنى للمفردة كمفردة بغض النظر عن إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى، هذه مصيبة. ثم أضاف إلى ذلك جريمة أخرى، ألا وهي لما أتى باللغة حتى في مطلقها بطر، فإن كانت اللغة فيها الأوجه اختار الوجه الذي يريده وسكت، وترك الوجه الآخر الذي يرد عليه، فوقع في جريمتين. الجريمة الأولى أنه عمد إلى الأصل اللغوي في معرض ماذا؟ في معرض ما وصف الله به ومن ضاف إلى الله عز وجل، فإن هنا القاعدة السلفية ما هي؟ صحة نسبة هذا إلى الله عز وجل أم لا؟ صحة الإضافة إلى الله عز وجل أم لا؟ لا صحة أن يكون هذا المعنى في اللغة. الجريمة الثانية أنه بطر في اللغة فأتى بمعنى دون معان، أتى بمعنى دون إيه؟ أتى بمعنى دون معان. في جريمة ثالثة ألا وهي إيه؟ أنه لقد صارف رد على المخالف من قبل، مثل اللبؤة لما رد ردا قويا، كان من ضمن الإشكالات مع أن سيد قدرة رجع سياقه لعله قيد فيه، إنما هذا ما يقيد، ومع ذلك لا ينبغي، فإن الناس يفهمون هذا، يفهمون من اللبوة إيه المخاطب، هذا بيفهم إيه حتى لو في اللغة، فتنظر إلى فهم المخاطب. طيب تمام، قعد بقى فهم المخاطب ده حتى لو في اللغة، حتى لو في اللغة، فإن الناس لا يعرفون اللغة، الناس يعرفون إيه؟ يعرفون دلالة في المخاطبة، فلا ينبغي، عندنا رسلان في القاعدة، لا ينبغي أن تستدل بما لو صح في اللغة، بما صح في اللغة على ما لم يفهم المخاطب منه إلا وجها مذموما، لأن هذا كله من التلبيس والتدليس على الناس. ثم عاد لما وقع في مثل هذا قال ولا علاقة لي بالعوام الذين لا يفهمون، وهؤلاء لا يفهمون العربية، ما علي أنا من العوام؟ وبالأمس كان عليك من العوام. ولهذا مصاب رسلان، ليس ان رجل اخطأ وانتهى، انما الرجل يؤصل تأصيلات عجيبة جدا ثم يعود لينقضها ايه خيطا خيطا، يعني بالأمس كانت القعدة اعتبار ما يفهمه المخاطب العام ولو كانت في اللغة مما تجوزه اللغة. اليوم الاعتبار بما يكون في اللغة ولو لم يفهم العام هذه اللغة ولو فهم خلافه. يقولك ما علي أنا، ما شاء الله بطل، رجل عربي أصيل قح، ما عليه هو من أن يفهم العوام هذا ولا 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 إلى آخره، هو عليه باللغة. فإذا كان أنت ولا غيرك يا من ترد هذا في اللغة فلا علاقة لي بكم أنتم، المعتبر بما جاء في اللغة. ولهذا ظلمات بعضها فوق بعض. وصدق السلف، البدعة لا تقود إلا إلى كذب أو تناقض. ما عندك حرمة أصلا يا باشا تقول أنا كنت أمس، أنا كنت بقاعد هذا حد الله طيب يقول لي إجماع، لازم أقول فورا إذا بعضهم يقول لي إجماع أقول إذا ثبت الإجماع يبقى نسكت، لازم إجماع إجماع ونقول بس أصل الوجه هذا ولم يرد، ما في إجماع بدون دليل، يبقى إحنا جهال بالدليل، جهال بالدليل. إنما أقول الكلام ده اليوم وبعدين أجي بكرة أقول يا جماعة هذا إجماع، أنقض اليوم إجماع أنا أجي بكرة أقول الأصل الإجماع، لا الإجماع يلزم، لكن الإجماع يلزم إذا ثبت، الإجماع يلزم إذا كان معروفا هذا الإجماع، ثبت إجماع يبقى تلزم به. ويقتل هنا مهر النظر والاعتبار، يبقى لا تتناقض، لا تتناقض، بالأمس تقول قولا واليوم تنقضه، لأنه أيضا سيأتيك غدا من ستستدل عليه بهذه، يتكلم كلمة غير لائقة تقول له الناس ماذا فهموا. حتى الشارع بيعتبر أفهام الناس يا أخوان في أحكام ألفاظ القذف وغير ذلك مرجعها إلى عرف، مش مرجعها إلى اعتبار أصل الشارع أصل اللغة، مرجعها إلى العرف، مرجعها إلى العرف. العرف بيعتبر هذه زينة لفظة، هذه لو يا طيبة، لو قال الرجل يا ابن الطيبة، وابن الطيبة ده في العرف هذا مجمعين أن هذا يعني يا ابن الزني، يقال تأتي أربعة شهداء ولا لا يا أخوان، أو حد في دارك ولا لا، مع أنه عن ابن الطيبة زي ما انت ده راجل طيب، راجل طيب تشتمني يعني مغفل انا والصح ده بيحصل يا اخواني، فلان ده راجل طيب يعني مغفل، يعني مغفل يعني بتشتمني بقى، راجل طيب يعني بتشتمني او على باب الله او على الله، لا ده مش مدح، ده ذنب، يعني راجل مغفل، راجل بينتقصني، واخد بالك يا ابن يا بني ادم، هذا سب، هذا يا بني آدم، عندنا العرف يعتبره إيه يا بني آدم، يعني مثل ما يقول العرف يعني يا بجم يا من لا تفهم أنت، يعني خد بالك نحن يا بني آدم معروف. ويدل على ذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يبقى المعتبر بهذه الدلالة عند المخاطب، مخاطب يفهم إيه إلى أن تبين، تقول تبين المراد. ولهذا نقول الإنسان لابد أن يحفظ قاعدة العلم ولو خالف يعود من قريب، لكن قاعدة العلم ما لها علاقة. نعم. فهؤلاء ما الذي سرقهم إلى القول بين اليد النعمة والقدرة؟ النظر إلى اليد في كمفردة ثم إسقاط ذلك على هذه النصوص، لأنهم اعتقدوا، مش لأن النصوص دلت، ولا لغة العرب ليس في أن اليد إذا أضيفت وأن اليد إذا ثنيت أنه يقال فيها القدرة والقوة، وإنما لغة العرب تأبى هذا، إنما آتوا بلفظة في غير محل النزاع، آتوا باليد مفردة. نعم.
أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تقع في يد الله قبل يدي السائل؟
يدي الله، في يدي الله،
عندي يد.
نعم. قبل يدي السائل،
قبل يدي السائل، أنها تقع في نعمتي الله. أم قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه خلق الله الخلق فكانوا في قبضته أي نعمته؟ قال لمن في نعمته اليمنى ادخلوا الجنة، وقال لمن في نعمته الأخرى ادخلوا النار. أم قول ابن عمر رضي الله عنهما خلق الله أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر الأشياء كن فكان، أفيجوز أن يقول خلق أربعة أشياء بنعمته ورزقه ثم قال لسائر الخلق كونوا بلا نعمة ولا رزق فكانوا؟ قد علمت أيها المريسي أن هذه تفاسير مقلوبة، أن هذه تفاسير مقلوبة، خارجة من كل معقول لا يعقله إلا كل إلا كل جهول. فإذا ادعيت
لا يقبله إلا كل جهول. نعم.
فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة.
أيوة نعم هذا الإشكال إحنا بنقوله من قريب. فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت في كلام العرب أنها نعمة وقوة. الجواب قلنا لك
أجل.
فإننا لا نرد صوابا في حد ذاته لا نرد صوابا. نعم يد بلغة العرب عرفت بأنها النعمة وبأنها القوة لكن أي يد هذه؟
ولسنا بتفسيرها منك أجهل غير أن تفسير ذلك يستبين في سياق كلام المتكلم حتى لا يحتاج له من مثلك إلى تفسير. إذا قال الرجل لفلان عندي يد أكافئه عليها علم كل عالم بالكلام أن يد فلان ليست ببائنة منه موضوعة عند المتكلم وإنما يراد بها النعمة التي يشكر عليها. وكذلك إذا قال فلان له يد أو عضد أو ناصر علمنا أن فلانا لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولا عضده فإنما عني به النصر
أن يكون نفس يده. علمنا أن فلان لا يمكنه أن يكون نفس يده عضوه ولا عضده فإنما عنى به النصرة والمعونة والتقوية. فلان كان عضدا لفلان. نعم.
فإنما عني به النصرة والمعونة والتقوية. فإذا قال
ادع لإيدك يا عم ونعم الكذب خلاص المسألة هنحط اليد على اليد تم العمل. ادع لإيدك نعمل كذا يعني ايه؟ يعني هيا بنا نتشارك ونعمل كذا سنتعاون يعني وليس المراد بذلك اليد الايه التي عضو. نعم.
فإذا قال
ألا ترى من السر ده كله سياق معروف. نعم.
فإذا قال ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده وكتب لي بيده استحال أن يقال ضربني بنعمته وعلم كل عالم بالكلام أنها اليد التي بها يضرب وبها يكتب وبها يعطي للنعمة.
ليه يا أخوان ليه؟ ها؟ فإذا قال ضربني فلان بيده وأعطاني الشيء بيده الإضافة ستضرب الصفة إلى إيه؟ إلى موصوف. لكن تعال الأولى ها؟ فلان لي يد وعضد وناصر يعني معين. لي يد ما من أحد له يد. نعم.
كما قال تعالى أولي الأيدي والأبصار أي أولي
يد علي. نعم.
كما قال تعالى أولي الأيدي والأبصار أي أولي البصر والعقول بدين الله لأن كل الناس أولي أيدي وأبصار. فلما خص هؤلاء الأنبياء بها علم كل عالم أنها ليست بالأيدي التي يضرب بها ويكتب لما أن الناس كلهم أولو أيدي لما أن الناس كلهم أولو أيدي وأبصار التي هي الجوارح. ولا يجوز لك أيها المدرسي أن تنفي
إذن أهل السنة والجماعة لا يعارضون شرعا نصا ولا يعارضون لغة لا يعارضون لغة لأن هذه اللغة هي التي ورد بها القرآن. ولهذا القائلين بأن المجاز يكون في لغته ويكون في القرآن هؤلاء متناقضون. قول هذا القول يلزم التناقض بل يخصم صاحبه مباشرة. لو قال بأن المجاز إنما يكون في لغة ولا يكون في القرآن قلنا وهل نزل القرآن إلا بلغة العرب؟ فإن قلت أصلي يلزم لو إحنا قلنا بالمجاز في القرآن يلزم إنه تكون الصفات هذه غير حقيقية لله عز وجل فيلزم. يبقى إذن هنا دل على أن منعه المجاز في القرآن لما يلزم عليه لا أن السياق العربي أبادا. وهذا أضعف من بيت العنكبوت بل هذا القول يكون ضعيفا جدا. لو قلت بأن المجاز موجود في اللغة لازمك أن تقول المجاز موجود في القرآن لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين لكن اللغة لا تعرف المجاز. كما ولهذا قالوا بأن هذا المجاز طاغوت. وكما قال ابن تيمية ما عرفته القرون ليه الثلاثة الأول ما عرفت كلمة مجاز هذه إنما أتى هذا المجاز عند المتأخرين أيضا من ضمن قواعد من التي أحدثوها من أجل أن يردوا دلالة القرآن على الصفات الحقيقية. ولهذا لو تقول لهؤلاء المحرفين ما الكلمة التي إذا سمعتموها أزعجتكم وقلقت مضاجعكم يقولون كلمة حقيقة مو كلمة يد اثبت يا أخي قول لا يد كل ما شئت بس إياك تقول حقيقة. ليه؟ لأنك تقول لا يدان إحنا بنأول اليدان لأن ده موجود في القرآن موجود في القرآن يد الله فهو قديم، بل يده سلطان لما خلقت بيدي والسلطة على عين، كل ده موجود فنحرفه. لكن تقول حقيقة هذه التي تقلق مضاجعها، كلمة حقيقة. إذا ليس في القرآن مجاز ولا في غير القرآن، ليس في لغة العرب مجاز، العرب ما تعرف المجاز، تعرف الحقائق، لأن الحقائق هي الدلائل الواضحة البينة التي تفهم من السياق. فهؤلاء عمدوا اللفظ مفردة يا إخوان، لفظ معنى اللغة في اللفظ كمفردة، وسحبوها على ماذا؟ على السياق الذي يأبى المعنى اللغوي لهذه المفردة كحد ذاتها، لأن اللغة تأبى هذا، اللغة تأبى هذا. نعم.
ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد.
ومن هنا وقع أصلا الخلط في المجاز، يعني الواحد منهم لك إيه يا أخي محمد أسد، أسد هو أسد حقيقة، هو حيوان مفترس، إنما استعير له هذا لكذا لشجاعته، قل لي هو حيوان مفترس، قل له لا، يقول لك بس مش حقيقة، نقول له إنما أوتيت من عجمتي. ليه؟ لأنك نظرت إلى لفظة أسد وحده فأعطيت السياق حكم الإفراد. وفرق بين السياق التركيبي، المعنى السياق التركيبي والمعنى فين؟ في اللفظ وحده. أسد عالم على حال مفترس، في أحد يفهم غير هذا؟ ما أحد يفهم غير هذا. أسد كلفظة واحدة، أسد عندي أسد، وهو حيوان مفترس، يقول هذا أسد، هذا أسد، شير إلي هذا أسد، حيوان مفترس. لكن لو أنك جعلت في السياق فتقول ما شاء الله أسد، ما شاء الله أقبل أسد، ما شاء الله قمر، ما شاء الله بدر، وهكذا، هذا السياق حقيقة، حقيقة بسياق هذا، لأن عندهم بأن المجاز هو انتقال من معنى إلى معنى، إحنا ما عندنا معنى انتقلنا منه، كل واحد عامي ولا عربي يفهم هذا أسد يعني شجاع، إذا ما عندنا معنى ننتقل منه إلى بحقيقة بدلالة الاقتضاء. حتى العامي نفسه في الشارع ماشي يا إخواني في جلي ورق العنب، بيجي يبيع لك إيه؟ وبيبيع لك فجل، تقول له أنا عايز ورق عنب، أنت قلت ورق عنب، هيقول لك أنت مجنون. فإننا لا نفهم إلا شيئا واحدا، لا نفهم إلا شيئا واحدا، فجل ورق عنب تفاح يا طماطم، كل هذا إنما سياق مفهوم واحد. فالسياق فهمان، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، هذا معنى لا يفهم غير في الإتيان غيره، وهو مكر الله عز وجل حتى سقط سقف فوقهم، ما أحد يفهم أن الله يأتي حقيقة. هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا لا يمكن أن نفهم منه إلا المجيء الحقيقي. فإذا أراد الله إتيانا آخر، إتيان شيء آخر، قيد، إما قيد بوصف أتى أمر الله، أو قيد بالسياق الذي هو معروف أنه لا يدل إلا على معنى واحد. هكذا أهل السنة والجماعة لا يتناقضون لغة، لأنه لو تناقض في اللغة معناه تناقض في الشرع، والشرع ما بيتناقض، والقرآن بلسان عربي مبين، ولهذا لا يمكن أن يقال هذا منهج أهل السنة والجماعة ثم يكون مخالفا للغة، إلا إذا ثبت نص بمفهوم شرعي بدلالة شرعية، زي عند الصلاة كده لغة شرعا، فلا يستدل بالصلاة لغة على إيقاعها شرعا. ليه؟ لأن دخل معنى شرعي. ولهذا الحقائق صارت عندنا ثلاثة، حقيقة لغوية، حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، فلا بد أن ننظر إلى هذه الحقائق. نعم.
ولا يجوز لك أيها المريسي أن تنفي اليد التي هي اليد، لما أنه ولد في فرط كلام العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة، ولكن هذا في سياق الكلام معقول، وذلك في سياق الكلام معقول، فلما قال الله عز وجل خلقت بيدي استحال فيهما كل معنى إلا اليدين، كما قال العلماء الذي حكينا عنهم. الذين حكينا عنهم، فليس من ذكر هذه الأيدي شيء إلا والشاهد بتفسيرها ينطق في نفس كلام المتكلم. فإن صرفت منه معنى مفهوما إلى غير مفهوم استحال، وإن صرفت عاما إلى خاص استحال، وإن صرفت خاصا منه إلى عام استحال أو بطل معناه. وأظن أنه ليس بك من الجهل بمعاني الكلام كل ما لا يعقل ما قلنا، ولكنك فيه كالغرق تتعلق بكل
غريق يتعلق بكل عوج. وقد قلنا يكفينا في مس الله آدم بيده بأقل مما ذكرنا كما سبق مسألة المس هذه إن ثبت ذا النص، ولو لم يكن إلا أن لا نسمع بشيء من كتاب الله ولا على لسان أحد من عباده، لأن الله خلق نوحا بيده وهودا أو صالحا أو إبراهيم أو إسماعيل أو إسحاق أو موسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكان كافيا. يا الله، الله أكبر. أسهم أهل سهام أهل السنة أخوانا متعددة وليست سهما واحدا، يضرب بكل سهم سبحان الله. يعني يقول عاش الناس في دهورهم وعصورهم، ما قال واحد خلق الله عز وجل نوحا بيده. لو كانت اليد بمعنى القدرة والنعمة، ما الذي يمنع أن يقال خلق الله نوحا بيده، خلق الله عيسى بيده، خلق الله إبراهيم بيده؟ ما الذي يمنع؟ ما الذي يمنع؟ فإذا لم نجد من يقول هذا دل على أن، والناس يقول الجميع حتى في عرصات القيامة خلقك الله بيده، دل على خصوصية. وما الخصوصية؟ والنعمة والقدرة عامة، فما الخصوصية؟ أنه خلقه بيدين حقيقيين. طيب نقف أو نكمل. ولو كان معناه أيها المرسي على ما ادعيت أن الله أراد باليدين تأكيد الخلق لا تأكيد اليد، لأكد أيضا في خلق نبي أو رسول كما أكد في خلق آدم في دعواك، حتى إن أهل الآخرة يعرفون لآدم تلك الفضيلة في الموقف يوم القيامة، فيقولون اذهبوا بنا إلى آدم، فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك. نقف عند الحمس. ولهذا الأشاعرة الأيام دي ما بيضع في كتبهم ما يأتون لما خلقت بيدي وبل يداه مبسوطتان، دائما يستدلون بها إخواني على التحريف، وقال تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال تعالى ولا تصنع على عين، يأتون أصلا بهذه النصوص لأنها تؤول حتى عند أهل السنة، هي مثل نص تصنع على عين تجري بأعيننا، يأتون بما يؤوله أهل السنة، لكن أهل السنة يؤولونه مع إثبات الصفة وهم يؤولونه مع نفي الصفة، يؤولون مع إثبات الصفة أهل السنة فيقولون تجري بأعيننا بمرأة منا بكذا بأعيننا، مع إثبات الصفة هم يؤولون مع نفي الصفة. أما أنهم يأتون في كتبهم بل يداه مبسوطتان، يأتون في كتبهم لما خلقت بيدي، ما يأتون بمثل هذا، لأنهم يخصمون من جهة اللغة ومن جهة المعنى، يضطرون كلمة نعمتي وقوتي، إنما تصنع على عيني، إنما تجري بعيوننا، يعني بمرأة منا، ما تش تمام، لكن ما تجي بالنص، لو هضع التأويل يقول إيه بقدرتي، هيقوم طالب يقول له ما القدرتان، أو يقول بنعمتي، يقوم طالب يقول له ما النعمتان، لكن لما يقول تجري بعيوننا يعني بمرأة منا، ما فيش طالب هيقول له يعني بمرأة منا، لأن هو يقول بمرأة منا لأنه يستحيل أن تجري السفينة في عين الله، مستحيل أن تجري السفينة في عين الله حقيقة، ولهذا أول أهل السنة والجماعة بالمرأة. لكن يبقى بقى، هل مع هذا التأويل نثبت صفة أم لا؟ فهم يمنعون ويقول لا نجمع الأمرين، لا نؤول ثم نعود في الذي أولناه نثبته من خلاله الصفة، ولا ينبغي لك أنت أيضا أن تقول نأخذ الصفة من نص آخر، لا، من النص نفسه بقاعدة ماذا؟ بالقاعدة الذهبية، وهي قاعدة الإضافة، قاعدة الإضافة، أن الله عز وجل لما أضاف العين إلى نفسه فليس إلا أن تكون إضافة صفة إلى ماذا؟ إلى موصوف، لأن القاعدة عند أهل السنة جماعة أن المضاف إلى محل لا يخرج عن 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 هذا المحل، أنه يتعلق بالمحل، فلو لم يكن المحل قبيلا لتلك الإضافة ما صح. كما ذكرنا من قبل، أنا بقول لك أنا قلبي معاك ودي مؤولة عند الجميع، قلبي معاك بس أنا لو ما كان لي قلب ما صح أنا أقول قلبي معك، أنت في عناية الاثنين دول، لكن لو لم يكن لي عينان ما صحت الإضافة، فالإضافة إلى محل لابد أن يكون المحل مختصا بهذا وإلا ما صحت. ولهذا أنا هركب سيارتي الآن وتيجي تقول أنا عايز مثلا خدمة، أقول لك من عينين سيارتي، تقول أه، أقول لك من عينين سيارتي، لا يمكن تقبل هذا، لكن من عينيا الاثنين دول، يعني ده كمان ده أنا بأكد لك بقى من عينيا الاثنين دول. تقول لي يا عم الشيخ أنت مش فاكر من شوية أنت قلت إن التثنية دي ترفع المجاز، ما أنت بتقول من عينيا الاثنين دول هم، بقولك انا على كلامي. طيب ما هو ده من عينيا الاثنين دول يعني تقصد ان انت مش هتاخر عن، ما انا بقولك ما هو صح صح. المجاز فين؟ في المعنى ولا في اثبات العينين دول؟ انا لي عينين دول، هما دول مجاز ولا حقيقه؟ بس خلاص انا على قاعدتي، وانا قلت لك حاجه التثنية على عينين الحقيقيتين، لكن المعنى يبقى انا اثبت عينين حقيقيتين مع، هكون معك مع التأويل. ولهذا التأويل لا يمنع مطلقا، إنما ما دل عليه الدليل لا يمنع، لكن التأويل يكون مع إثبات ماذا؟ مع إثبات الصفة. فانتبهوا لهذا، لأن هذا أقوى ما يستدل به علينا الأشاعرة. لو مسكك في قطار ولو مسكك في مسجد مش هجيب لك الأمثلة دي، هتيجي تأول له ومع ذلك تثبت العينين، أقول لك بس وقف كده ثبت تعسفك. ليه؟ ليه؟ لأنك أول أنت بتأول عينين بأنها العناية وترجع تجعل من العينين صفة، يبقى أنت متعسف، يبقى أنت إيه؟ متعسف. لكن نقول اللغة كل مع اللغة، هذه اللغة العظيمة المباركة، لكن نفهمها بفهم السلف. يعني لو للسلف يا أخواني لكنا كالبهم، لا لغة ولا عقيدة ولا شيء. ولهذا إحنا يمكن درسنا البلاغة زمان وإحنا في الكلية، كل اللي بيدرس البلاغة ما لم يدرسهم دكتور سلفي كله على منهج الأشاعرة، كل البلاغة الموضوعة في جامعات اللغة العربية كل هذا على لغة الأشاعرة، ورثناها على هذا. ما لم يكن الذي يدرس الذي يدرس يكون سلفيا ينبه إلى هذه المعاني، وهذه وهؤلاء قلة، نسأل الله كثيرا. نعم نعم هنا هذا كلام من رجب. نعم أول الكلام اللي هو إيه اللي قالوا إيه؟ نعم يعني لا فرق حينئذ ان يعني يتقدم او يكون في اثنائها او يلحق به. على اعتبار ان الله عز وجل علق الحكم لا بالمدة، بل علق الحكم بالدم. وهذا قول قوي، هذا قول قوي، لأنه معلق. ويسألونك عن المحيض، قل وأذى فاعتزل النساء في المحيض. ودم الحيض دم له أوصاف، وليس من أوصافها القدرة صفة إلا إذا كانت داخل الحيض. ليه داخل الحيض؟ لأنها لم ترى طهرا، ليس لأنها دم هي صفرة وقدرة، لكنها لم ترى طهرا. ورفع الحيض منوط بماذا؟ بالطهر، برؤية الطهر. أما إذا تقدمت هنا أشكل بقى، هل هنغلب المدة؟ إنها مدة العادة، هنغلب هذا. وعليه فمن قال بتغليب المدة، وبالتالي إذا نزل الدم أولا في المدة، إذا نزل الصفر القدرة في المدة، في المدة تكون حيضة، يمكن أن يشكل على هذا أن المدة المعتادة لو انتهت ونزلت صفرة وقدرة متصلة بهذا، أن لقائل يقول وليس هذا حيض. اللي بيقول اعتبار يعني المدة، وأنه إذا نزل صفرة وقدرة فحكمها حكم الدم هنا، لا هذا لا يشكل، هذا يشكل، بل هذا يدعم، بل هذا يدعم إذا اتصلت صفرة وقدرة في لا أقصد إذا نزلت صفرة وقدرة بعد انتهاء المدة أنه لا يعتبر به، على اعتبار أنه معتبر بها في المدة، أنه معتبر بها في المدة. نعم نعم. تمام، ده كلام ابو يوسف. يعني السفرة ليست حيضا الا ان يتقدمها دم. نعم. على كل هذه المسألة المشكلة، هي اذا تقدمت وكانت في زمن الحيض، اذا تقدمت السفرة وكانت في زمن الحيض هذه المشكلة. اما اذا لحقت بالحيض واتصلت به فانها من الحيض، فانها من الحيض، لانه يلزم أن ترى الطهرة وصفر القدرة ليست إيه؟ طهر. وليس يشكل أيضا أن تنزل القدرة وصفرة في غير زمن الحيض. فمسألتان لا تشكلان، أن تتصل الصفرة والقدرة بالدورة بحيض المرأة ولم ترى الطهر، وأن تنفصل عن زمن الحيض. تبقى مسألة مشكلة، وهي أنها تسبق الحيض وتكون في زمن الايه؟ العادة. تكون في زمن العادة. نعم. نعم. ما كل النصوص معلقة بها. نعم.